قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فهذه ترجمة من التراجم التي في سورة الحجر والتي تحتها أحاديث، وقد سبق في الليلة الفائتة ذكر هذه الترجمة وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي فيه أنه رضي الله عنه وأرضاه لعن الواشمات والمتشمات والنامقات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قد عرفنا في درس الفائت الواشمة والمستوشمة، وأن الواشمة هي التي تفعل بغيرها، ويعني الوشم وهو غرض إبر في الجلد يكون لها علامات وأثر في الجسم، والمتشمة هي التي تضر من غيرها أن يفعل بها ذلك، والمتنمصة هي التي تأخذ من حواجبها وتأخذ بعض الشعر وتنفذ بعض الشعر من حواجبها، والمتفلجات الحسن هن التي يحصل منها يحصل منهن في أسنانهن حك جوانب الأسنان حتى يكون بين السنين شيء من الفرج يتجمل به النساء. وهذا الحكم كذلك للرجال، يعني فهذه الأحكام وهي التنمص والوشم والوشم وكذلك التفلج، كل هذا لا يسوغ ولا يجوز، وهو من تغيير خلق الله. وقد لعن على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على تحريمه وعلى أنه من القبائر. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عنه هذا اللعن لمن فعل هذا الفعل، سمعت بذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه قالت: إنه بلغني عنك أن لعنت كذا كيف وكيف، يعني كناية عن الواشمة والمتنمصة والمتفلجة. وقال: نعم، وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فهذا فيه رفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأول اللعن منه، لأنه كان يقول: لعن الله كذا وكذا. لكنه هنا لما سألته قالت: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله، يعني معنى أن هذا اللعن إنما هو موجود في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واللعن صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هو في كتاب الله؟ لما قال هذه الكلمة قال: إني قرأت ما بين اللوحين، يعني قرأت المصحف من أوله إلى آخره، قرأت المصحف من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه لعن الله الواشمة والمستوشمة ولعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجات، ما وجدت هذا الكلام في القرآن، فما وجدت هذا اللعن في القرآن. قالت: إنه من قرأته ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني معنى هذا أن الذي في السنة هو في القرآن، لأن هذه الآية عامة تدل على وجوب ولزوم امتثال كل ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة المطهرة، والانتهاء عن كل ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان جاء ذلك النهي في الكتاب أو السنة، لأن السنة وحي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فالسنة وحي وهي من الله عز وجل، إلا أنها تختلف عن القرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة كما هو بالنسبة للقرآن، وكذلك يتميز القرآن عنها بميزات معلومة معروفة، منها كون القرآن تحدي الناس أو تحدي العرب والفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، وكذلك كونه يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة. والسنة ليست كذلك، ولكن من ناحية العمل ومن ناحية التخصيص والتنفيذ فإن كل ما جاء في السنة يجب التزامه مثل ما جاء في القرآن، مثل ما جاء في القرآن كما أن الذي في القرآن يجب التزامه ويجب تطبيقه، فكذلك ما جاء في السنة يجب التزامه وتطبيقه. ثم لا يستغنى بالسنة عن القرآن، ومن قال إنه يستغنى بالسنة عن القرآن فهو كافر بالسنة والقرآن، لأن الفروض التي شرعها الله عز وجل بيانها إنما جاء في السنة، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة فلا أقيم الصلاة، لكن كيف نصلي؟ كيف عرفنا أن الظهر 4 ركعات، وعرفنا أن العصر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن المغرب والفجر 2 ركعات، والعشاء 4 ركعات؟ من عرفنا هذا؟ لا يوجد حديث الصلاة، وهذا إنما يؤخذ من السنة، وإنما يوجد في السنة، فالسنة مبينة في القرآن وشارحة له وموضحة له، ولا يصنع بالقرآن عنها، بل امتثالها لازم كامتثال القرآن، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالسنة حقيقة القرآن، وهي مثل القرآن في لزوم العمل ولزوم التطبيق والتنفيذ بما جاء بها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن لعن النامطة والمتنمطة إنه موجود في القرآن، يعني الأمر بالتزام ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا قال فإنه نهى عنه، يعني عن هذا العمل الذي هو النمط والوشم والفرج أو الذي هو حق الأسنان من أجل أن يكون بينها شيء من الفتحات والفرج للتجمل وللتحسن، لذلك إذا قال للحسن. وأما إذا كان يعني ليس للحسن وإنما لخلل أو لشيء في الأسنان، يعني كوس أريد إزالته وحثه حتى لا يقعي على البقية الباقية، فهذا ليس من هذا القبيل، لأن هذا علاج. وأما الفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن على فعله فهو للحسن، أسنان سليمة لا يعني شيء فيها ولا يعني ضرر فيها ولا يخشى يعني شيء من الضرر، فيأتي فيحطها من أجل الحسن. هذا التقييد يدل على أن المنح ممنوح إذا كان من هذا القبيل، وأما إذا كان لإزالة ضرر وإزالة تفوق في جوانبها حتى لا يسري حتى لا يستأصل البقية، فإن هذا ليس من هذا القبيل فلا يدخل ذلك هذا الشيء. ثم إن هذه المرأة لما أخبرها قالت إن أهلك يفعلون ذلك. قال اذهبي انظري. فذهبت فنظرت ورجعت وقالت إنها لم ترجع من ذلك. قال لو كان شؤم ذلك ما جاء معك، يعني ما بقيت عندنا، يعني أهله لو بقيت على معصية الله ولو أنها عصت واستمرت على المعصية فإنه لا يجامعها ولا تبقى معه في البيت، وإنما يتخلصونها الطلاق، يتخلصونها إذا لم تستطع، إذا لم تمتثل ولم تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يبقي عليها وإنما يتخلص منها بالفراق والطلاق. قال إنها لو كانت كذلك ما جامعها، يعني ما اجتمعه إياها وما بقيه إياها في بيت واحد وفي مسكن واحد وتحته وفي عصمته وهي تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الالتزام والتعليم للأهل والتنشئة والدلالة على الخير والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يكون يسبق غيره إلى ما يدعو إليه. إذا دعا الإنسان إلى أمر من الأمور فليكن أسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه، لا يكون يدعوهم إلى الخير وهو واقع في الشر ويخالفهم إلى ما يلزمهم عنه ويقع فيما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون تمرت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو يقول ويفعل ويجمع بين القول والفعل ويجمع بين العلم والعمل، لا يكون مجرد علم لا يكون وراءه عمل، لأن فائدة العلم والثمرة العظيمة التي تحصل من وراء العلم إنما هي بالعمل، العمل الصالح، العمل المبني على علم وعلى معرفة وعلى بينة. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه والله نفسه كما جاء عنه في تعلم القرآن قال: إن إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. علمنا جمعنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني جمعوا بين العلم والعمل، ما هو علم يفارقه العمل ويخالفه العمل ويجانبه العمل. ولهذا لما قالت له هذه المرأة: إن أهلك يفعلون هذا الذي تنهى عنه وهذا الذي تقول عنه إنه لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أهلك يفعلونه، فقال: اذهبي وانظري. فذهبت ووجدت لم تجد شيئا من هذا، وقالت إنها ما وجدت شيء. فقال رضي الله عنه: لو كانت كذلك ما جامعت، لو كانت على هذا الذي تظنين وهذا الذي تقولين من أنها تخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أبقينا عليها ولا اجتمعنا وإياها في مكان واحد ولا بقيت في العصمة، وإنما نتخلص عنها بالفراق والطلاق. رضي الله عن ابن مسعود ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذه هي طريق الصلاح، لأنه لم يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، لم يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وصلاح أول هذه الأمة إنما كان بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع المعقول عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح الذي يتبع العمل.
قال: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابد حديث منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، وقال: سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
قبل تابع للحديث الذي قبله، فهو في معناه هو يتعلق بقوله وما تكون رسول حدوث، فما لهاكم عنه ذنبه. وهي طريقة أخرى عن المسعود رضي الله عنه وارضاه فيما يتعلق بالواصلة ولعنها وأن ذلك من الكبائر.
قال باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
هذا الترجمة تتعلق بقوله عز وجل ولمن تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ومقصود بها الأنصار المدينة الذين سكنوا المدينة وأصلهم من اليمن ومن الأجل وقد بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الموسم عند العقبة بايعوه على أن يهاجر إليهم وينصروه ويؤيدوه ويحمونه بما يحمون به أمتهم وأهليهم. وقد هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وقام الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بالوفاء بما التزموا به وبما بايعوا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده قطعة من وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه التي أوصى فيها عندما قتل عندما طعنه المجوسي الخبيث فكان أوصى وصية كان يغمى عليه ويفيق رضي الله عنه وأرضاه فجعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيما أوصى به أوصى بالمهاجرين والأنصار وأوصى بأهل الحاضرة وأوصى بالبادية وأوصى بأهل الذمة يعني وصية جامعة يعني شمل وأوصى يعني بمختلف الجهات ومختلف الأنواع والجنات من الناس فأوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الجنة وأوصى بالحاضرة وأوصى بالبادية كل هذا الشمل عليه وصية الخطاب إلى الله عنه وأرضاه. وأورد البخاري رحمه الله هنا وهذه الترجمة هذا القدر الذي يتعلق بالمهاجرين والأنصار ومقصوده الأنصار هنا يعني فيه تبوء الدار والإيمان من قبل أن يهاجر إليه فأورده من أجل أنه فيه إشارة إلى ما اشتملت عليه هذه الآية من وصف المهاجرين ووصف الأنصار الذي جاء في القرآن لأنه تبوء الدار والإيمان من قبله يعني من قبل المهاجرين. من أجل هذا أورد رحمه الله هذه القطعة من هذه الوصية وسبق أن مرت بخلافة في مناقب عثمان رضي الله عنه وفي قصة قتل عمر واستخلاف عثمان في حديث طويل سبق أن مر بطوله وبكماله في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهذا قطعة منه هذا الحديث قطعة منه جاء من طريق أخرى قطعة من الحديث هي محل الشاهد في هذا الموضع الذي أورده فيه وهي الوصية بالأنصار. فقال أوصي الخليفة من بعدي لأنه ما الخليفة ما هو معين لأنه الأمر يكون إلى ستة من هؤلاء. قال أوصي الخليفة من بعدي الذي يعني يقع عليه الاختيار ليكون خليفة يوصيه بهذه الوصايا التي منها الوصية بالمهاجرين أن يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم وأن وكذلك بالنسبة للأنصار أن الإنصار والدار والإيمان من قبل المهاجر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم.
قال باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصافة الفاقة المفلحون الفائزون بالخلود الفلاح البقاء حي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصاب للجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيق هذه الليلة يرحمه الله؟ أنا رجل يضيق هذه الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونقوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وهذه الترجمة تتعلق بالإيثار الذي وصف به الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بقول الله عز وجل في الآية نفسها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الذين قضوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون أكثرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى الحاجة والفقر والشدة، وسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه: هل عندهن شيء يضيق هذا الرجل؟ فما وجدنا في بيوتهن شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يضيق هذا يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقلت أنا، فذهب به إلى منزله. ثم أنه قال لزوجته: ضيف رسول الله، يعني هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلي شيئا، يعني في إكرامه والإحسان إليه. قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبية. فقال: إذا أرادوا العشاء فنوميه، ثم يقدم الطعام للضيف ويطوون يعني دون أن يتعشوا، يعني هو زوجته والصبية، ويجعلون هذا الطعام للضيف. فهذا هو الإيثار، يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، فهم يقدمون غيرهم عليهم مع شدة حاجتهم، ومع يؤثرون غيرهم بالشيء الذي هو لأنفسهم. لهذا جعلوا هذا الطعام الذي هو لصبيتهم ولهم، جعلوه لهذا الضيف وأكرموه وضيقوه. فأنزل الله لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عجب أو ضحك من فعل فلان وفلان، يعني هذا الضيف المضيق وزوجته، يعني فيما صنعوا من كونهم يبقون السراج ويجعلونه يأكل وهم يعني كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، حتى يتمكن من الارتياح في أكله، ولا يكون يأكل وهم جالسون عنده لا يأكلون. ثم قال: إن الله قد عجب أو ضحك، يعني شك من الراوي، ويدل على اتصاف الله عز وجل بصفة العجب والضحك، وكل منهما ثابتة جاءت بها أحاديث، يعني العجب جاء والضحك جاء إضافة إلى الله عز وجل، وهو كما يليق به، ليس مثل ما هو معلوم بمثل المخلوقين، وإنما ضحك وعجب يليق بالمولى سبحانه وتعالى. الواجب في هذا الباب اللي هو باب الصفات إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق به، دون تشبيه لله بخلقه أو نفي للصفات وتعطيل لها أو تحريف وتأويل لها عما تدل عليه، وإنما تثبت كما جاءت وعلى ما تقتضيه، لكن مع عدم المشابهة وعدم التمثيل، لأن التمثيل تشبيه الله بخلقه لا كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بالقرآن، ولا يقول لك كان فيه شيء. فمن قال إن الله مثل خلقه وأن عباد الله كعباد خلقه فهو مكذب بالقرآن، لأنه يقول لك كان فيه شيء، وإنما على إثبات بدون تكذيب كما قال لك كان فيه شيء وهو السمع البصير، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة للخلق. ومفهوم من هذا، ثم نزلت الآية، وهذا يدلنا على ما كان عليه صحابة رسول الله، على ما كان عليه الأنصار من هذه الصفات النبيلة، هذه الأخلاق الكريمة التي اتصفوا بها من إيثارهم ومحبتهم لمن هاجر إليهم، وأنهم لا يجدون صفر حاجة مما أوتوا، يعني ما أوتيه المهاجرون من الفضل والخلق والتميز، لا يحسدونهم على ما أعطاهم الله عز وجل من فضله، وإنما يعرفون الفضل لأهله ويشكرون الله عز وجل على ما أعطاهم وعلى ما تفضل به عليهم، وهذا دال على فضلهم ومنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر، أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. قال: باب: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا فعادا بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاقد بن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو.
ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي بالفتح أو الكسر، فهي بالفتح على أنها المرأة الممتحنة، وبالكسر على أنها سورة الممتحنة، يعني التي فيها الامتحان وفيها كيفية الامتحان وبهذه يكون الامتحان. وأورد البخاري رحمه الله بعض التراجم المشتملة على أحاديث. أول أورد الآية في أولها: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقلنا إليهم المودة. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد في المغازي، وحديث المتعلق بثقة حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه وأرضاه، وكتابه إلى المشركين في مكة يخبرهم بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم والاتجاه إليهم. فالحديث يقول الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له ولزبير وللمقداد اذهبوا حتى تجدوا روضه خاص روضه بين مكه والمدينه فانكم تجدون فيها ضعينه يعني امراه يعني على بعير فاتوا بالكتاب الذي نعمه معها كتاب فاذهبوا اليها وخذوه منها واتوا به وقد اطلعه الله عز وجل على ذلك واوحى اليه ما جرى من هذا الغيب الذي حصل من هذا الكتاب معها من حاطب وارساله مع هذه المراه الى مكه الى كفار مكه فذهبوا حتى وصلوا اليه وهم على خيلهم فعددهم الخيل حتى وصلوا اليها في المكان الذي ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا اخرج الكتاب قالت ما مع الكتاب قالوا لا تخرج من الكتاب او لنلقي من الثياب الرسول اخبر بهذا والكتاب موجود معك فان اخرجت فيه بالرضا والا فلا بد من اخراجه والتفتيش فلما رات الجد اخرج الكتاب من حقاصها واعطتهم اياه فرجعوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام بالكتاب واعطاه واذا فيه محاط من ان يلدع الى جماعه من كفار قريش يخبرهم بدعوه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب وقال له من هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله والله ما يعني فعلت هذا رغبه عن الانسان والاسلام وارتدادا عن ديني وانما كنت من قريش لاني حليفا لهم ولست من انفسهم واما المهاجرون فانهم لهم قرابات هناك يعني يقومون بحمايه اهليهم ويعني المصالح التي ترجع اليهم فاردت ان فقدت هذا الرباط معهم من جهه النسب ان يكون لي عندهم يد يحافظون بها على اهلي وعلى قرابتي هناك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قد صدق يعني انه قد صدق فيما قال انه يظهر عليه الصدق قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنقه يعني كونه يعني يخبر عن المسلمين ويخبر الكفار بخبر المسلمين هذه سبق مره في كتاب الجاسوس في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالجاسوس فقال دعني اضرب عنقه قال لا انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال احنا لما شئتم قد قبضت لكم ثم انزل الله عز وجل هذه الايه ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده والمقصود منها يعني هذا الحديث كونها سبب نزول هذه او هذه القصه كانت سبب نزول هذه الايه سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهذا الحديث سبق أن مر عرفنا فيما مضى أنه يدل على أن بدر أهل بدر أنهم مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة وأن خلف هذه الأمة يشهدون لما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقدمون العشرة من بدر بالجنة وما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بها ثم يقدمون اهل بدر ثم يقدمون اهل بيعه الرضوان لهذا الدليل الذي دل على المغفره لهم بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني غفر الله لهم ذنوبهم السابقه ووعدهم بان يغفر لهم في الاخره ما يحصل منهم من الذنوب وهذا لا يعني انهم اذا حصل منهم ذنوب تستوجب حدا في الدنيا أنها تسقط عنهم وإنما هذا في الآخرة فالله تعالى وعدهم بالمغفرة وهذا دل على فضلهم وعلى تميزهم وعلى هذه المنقبة العظيمة لهم ولهذا كانوا إذا جاء ذكر الشخص وهم من أهل بدر يقولون وشهد بدرا كان من أهل بدر كما يقولون وكان شهد العقبة ما كانوا يقولون شهد طريق ولا شهد كذا وشهد رجل المنصرف لأن هذه هاتين الغزوتين حصل فيهما هذه الشهادة يعني بالنسبة للحديبية قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد باعد حتى الشجرة. حديث رواه مسلم في صحيحه. لا يلج النار أحد باعد حتى الشجرة. وأهل بدر قال فيهم الرسول هذه المقالة الدالة على المغفرة لهم. هذه المقالة التي يرويها عن ربه وأنه قال يعمل ما شئتم فقد غفرت لك. هذا يدل على هذه الشهادة وهذا الفضل لهؤلاء الذين شهدوا تلك الغزوة وهي غزوة بدر، كما أن هذا أيضا حصل بالنسبة لأهل الحديبية، ولهذا كان لهاتين الغزوتين ولمن شهدهما فضل، ولهذا قالوا يقدم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، لما ورد فيه من الأحاديث الدالة على فضلهم وعلى المغفرة لأهل بدر وعلى عدم دخول النار لمن بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400. ثم أيضا فهمنا فيما مضى أن إذا كان هذا الذي حصل من حاطب بن أبي بلتعة وهو كتابة المشركين وهو أمر خطير بالنسبة للمسلمين ومعصية عظيمة وكبيرة، ومع ذلك واستغفر ذلك له ولم يعاقب، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بأنه لا يفعل لأنه من أهل بدر، وأهل بدر قيل فيهم قال الله تعالى فيهم ما قال حصل لهم ما حصل، إذا كان هذا حصل في هذا من هذا الرجل وهو من أهل بدر، وقيل والرسول تجاوز عنه وغفر له ذلك وقال ولم يسمح ويأذن بقتله مع أنه حصل من تجسس على المسلمين وإخبار المشركين بإخبار المسلمين، ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان هذا حصل بحق حاطب بن أبي بلتعة، فإذا الصحابة الكرام الذين حصل بينهم ما حصل من الخلاف وحصل بينهم ما حصل من النزاع، إذا كان هذا بحق هذا الذي وجد منه هذا القطع الكبير، ومع ذلك لكونه شهد بدرا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال، إذا الذين حصل منهم أخطاء واجتهدوا وأخطأوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين حصل بينهم القتال وحصل بينهم الخلاف وحصل بينهم الكلام، إذا كان هذا حصل بحق حاطب هذا يدلنا على أن ما جرى من الصحابة وما حصل بينهم من الخلاف أن ذلك لا يؤثر عليهم، ولهم من الثوابت ولهم من الأعمال المجيدة ولهم من الأعمال الحسنة ما يكون به مغفرة ما صدر منهم من ذنوب حصلت، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالمسائل التي جرى بينها التي هي مسائل الجهاد والتي اجتهدوا وأخطأوا، والمجتهد المخطئ له أجران لاجتهاده وإصابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور، يعني ما حصل في هذه الصفة يدلنا على أن ما جرى بين الصحابة لا يؤثر، وأنه لا يعني يقتضي القدح فيهم والنيل منهم، وإنما تصان الألسنة تصان الألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالخير، كما قال الصحابي رحمه الله في عقيدة السنة، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وفي مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب صيانة الألسنة عن أن تكلم في أي واحد منهم بما لا ينبغي ولا يليق، وكون يحصل من أحد منهم خطأ يحصل منه اجتهاد، فإن هذا لا يؤدي إلى أن الإنسان يظلم نفسه ويتكلم في حق أحد من الصحابة، لأن الكلام في الصحابة علامة على خذلان فاعله، كما قال ذلك أبو النوفل السمعاني رحمه الله، القمح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني الذي يتكلم الصحابة إنما ينادي على نفسه بأنه مخذول لأنه من الخذلان، لأنه لا يضر الصحابة شيئا وإنما يضر نفسه، لأن هؤلاء الله تعالى وعدهم الحسنى قال لا يكون منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم ذلك الحمد الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل فتح والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد فتح، هذا يدلنا على فضله وفضله، وأنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه و وأن يقدم على الإضرار لنفسه بأن ينال من هؤلاء الصفوة المختارة. ولهذا قال أبو مرعب الرازي رحمه الله فيما رواه عنه الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينفقص عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يفتحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه كلمة عظيمة، كلمة تدل على منزلة هؤلاء وعظيم منزلة الصحابة، وعلى خطورة من يقدح في أحد من الصحابة، وعلى عظم جرمه، وأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. لأن الرافضة الذين أصلهم إنما كانوا بسبب سبب اليهود، والذي قام بإيجاد هذا المذهب وبالسبق إلى هذا المذهب هو يهودي، هو عبد الله بن سبا، يعني وهم إنما ورثوا هذا من هذا اليهودي. ولما لم يتمكن اليهود من الطعن في يعني اليهود والرافضة من الطعن في الكتاب والسنة، يعني عمدوا إلى أن يوجدوا هذا المذهب الخبيث الذي هو الدعوة إلى الرفض وإلى الكلام على الصحابة وعلى ذمهم والقدح فيهم. ومن قدح في الصحابة فقد أبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب إنما جاء عن الصحابة والسنة إنما جاء عن الصحابة. فمن قدح في الصحابة فإنه لا يربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة، ولا يصله بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما عرفنا ما جاء به إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا كتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. فالقدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا قال أبو زرعة القاضي: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا جهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
شيخ، القتل من الطرفين، ما الجواب الشافعي فيهم؟
القتل من الطرفين أمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله عز وجل. معلوم أن 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 ما شاء الله عز وجل أن يعذب فإنه يعذب، ولكنه لا بد أن ينتهي إلى الجنة. ومن شاء العفو عنه والمغفرة له فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. فنقول في الجميع بالحسنى، ونعتقد أن الصحابة هما حصل منهم فإن لهم من السوابق ولهم من الأعمال المجيدة التي فيها يعني يحصل مغفرة لهم مما قد حصل والتجاوز عما يحصل منهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، وعندهم من الأعمال المجيدة والجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله وتحمل الكتاب والسنة ونقل الحق والهدى إلى من بعدهم، وكل هذه أعمال عظيمة هي من الحسنات التي تمحى بها السيئات. نعم، ويستدل به العلماء على قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمر: لا أقتله. قال: لا، إنه شهد بدرا. دل هذا على تعليل على أنه شهد بدرا، أنه لا لم يكن كذلك، وأنه لا لم يحصل يعني هذا الشيء، أنه يستحق القتل. وفي تفصيل العلماء في التجسد ويعني ما يعني يستحق به القتل وما لا يستحق به القتل، لكن نفس الحديث يدل على هذا.
قال: حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا ونزلت: لا تتخذوا عدوي. قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري.
المقصود بهذا أنه كان يعني الحديث والقصة هذا هو الذي حفظه، وأما كون الآية نزلت في هذا، هذا هو الذي يعني ليس عنده، وإنما هو في حديث الناس وفي كلام الناس.
قال: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
هن الذي يجوز له أن يتزوج هن هن الأجنبيات عنه فهؤلاء لا يجوز له أن يضع أن يصادحهن مصادحة النساء لا تجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام ما كان يصادح النساء بل إن الولايعة التي تكون بالمصادحة إنما كان يكتفي بالكلام ولا يصادح. إذا كان عند البيعة يكون فيه وضع اليد في اليد قال الله عز وجل من الذين يبايعونك هنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم والمبايعة هنا تكون بالمصادحة فالنساء لا يصافحن عند المبايعة وإذا كانت المصافحة لا تكون عند المبايعة فإذا غير ذلك من باب أولى غير ذلك من باب أولى إذا كانت المبايعة وهي التي تكون فيها المصافحة يعني في الغالب ومع ذلك لم تحصل في حق النساء دل هذا على أن المصافحة في غير المبايعة من باب أولى. إذا كان رسول الله لم يفعل هذا للمبايعة وهي التي توضع فيها اليد في اليد من المبايعة ومع ذلك كان يكتفي بالكلام ويقول قد بايعناك وقد بايعتك ولا يصافح النساء وعائشة تقول ما مسك يده يد امرأة عند المبايعة إذا غيرها من باب أولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأسوة. ثم إذا كان النظر إلى النساء لا يسوغ ولا يجوز قد أمر الناس بقطع الأبصار فإن المصافحة أشد لأن فيها اللمس وإدخال اليد اليد لمس البشرة وقد يكون معها الغمس قد يكون معها اللمس والحركات السيئة فذلك لا يسوغ ولا يجوز. لهذا ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان من مصافحة النساء إنما هو محرم غير سائغ ولا يجوز. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما جاء في المبايعة ما يدل على تحريمه وعلى منعه. ومطلقة لا تصافح النساء لا كبيرة ولا صغيرة.
يقول الشيخ انه كان يبايع من وراء الفور او في ماء
مثل هذا هو الذي جاء عن عائشه وهذا هو الذي كان
عن قال باب اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها.
وهذه الترجمة وهذا الحديث هذا يتعلق بالترجمة وهي مبايعة النساء الأول عن عائشة والثاني عن عطية لأنها كانت من بايعة وكانت بايعة على ذلك الشرط وليس فيها ذكر مصافحة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنه ما في مصافحة وأنه ليس هناك إلا الكلام ثم تقول ولا مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة عند المبايعة. في هذا الحديث أن النساء لما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مما جاء عند البيعة أن ما جاء في الآية وكذلك النياحة وأن لا يحصل منهم النياحة فقبضت امرأة يدها يعني معناها أنها رجعت وقالت أنها تريد أن تفي بوعد وعدته وأن تكافئ على أمر قد حصل منها فيما مضى وحصل لها فيما مضى وجودا تكافئ عليه وهي ان امرأة اسعدتها يعني معنى انها بكت وناحت لها لما حصل لها مصيبة او حصل مصيبة بتلك المرأة التي اسعدتها يعني معناها انها ناحت معها ولما حصل لها مصيبة تريد ان تكافئها فذهبت ثم رجعت وبيعت الرسول صلى الله عليه وسلم. ضرب اليد لا يعني ما يكون إلا عن طريق النصاب، وإنما معنى هذا أنها يعني أرادت أنها ترجع وتؤدي هذه المكافأة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها نفت قالت ما نفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة يعني عند المبايع. إذن هذا القول يحمل على أنه إنما هو الـ يعني رجوعا عن المبايعة وعن عدم الالتزام بالبيعة حتى تؤدي هذا الذي عليها ثم ترجع. ولهذا ذهبت ثم رجعت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت في بيعة الرجال، وسبق أن مر في كتاب الإيمان وأورده البخاري هنا لأنه لما ذكر بيعة النساء والآية التي فيها اشتراط عليهن عند المبايعة، وكان هذا الحديث الذي فيه مبايعة الرجال وأن فيه يعني بعض الأمور التي جاءت بيعة النساء وهي لا يجبون إلا شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا هذا موجود في بيعة النساء. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا لوجود العلاقة والصلة التي بين ما فيه وبيننا في بيعة النساء. وذكر بعد ذلك أن من حصل له شيء من هذه الآثام والمعاصي وظهر أمره وقيم عليه حد فإن كفارة له، بهذا دليل على أن الحدود أنها جوابر كما أنها زواجر بخلاف يعني أهل البدع الخوارج المعتزلة يقولون انها زواج فقط وليست جوابا، وانما تكون بالتوبه فقط اذا تيب منها فانها تكون جوابا، الا فان اهل السنه عندهم انه اذا مات الانسان يعني وقد يقيم عليه الحد فانه لا يؤاخذ عليه مره اخرى في الاخره ويكون كفاره له، لان الحد الذي يقيم عليه كفاره لذلك الجرم الذي ارتكبه ولا يعاقب عليه مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، وإنما يكون كفارة له. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وهي جوابر أيضا، وأما أهل البدع فهي جوابر ليست جوابر. لهذا يقولون إن الغرض من الحدود هي الزجر وعدم إقدام الناس على مثل هذا العمل، وأهل السنة يقولون فيها الزجر وفيها الجبر، فهي زجر لمن وقع عليه ذلك الحد ألا يعود عليه إذا كان ذلك الحد فيه حياته وفيه بقاؤه، تحد القطع حق الجلد في الزنا كذلك القذف، وهو زجر لغيره أيضا سواء كان بالشيء الذي فيه قتله يعني يكون حد الرجم أو فيه ما دون القتل كالجلد والقطع، فإن إقامة الحد عليه يكون كفارة له لا يؤخذ عليه في الآخرة مرة أخرى وإن لم يتب. يعني هذا الذي حصل يكون هو نفسه كفارة ويكون هو بمثابة التوبة، وأما إذا ستر الله عليه فأمره إلى الله عز وجل، إذا ستر الله عز وجل عليه ومات على غير توبة فإنه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على ما حصل منه من ذنوب وآثام، ولكنه لا يستمر في النار إذا دخلها، إنما لا بد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها، وأما أصحاب المعاصي التي دون الشرك فإن أمرها إلى الله عز وجل، وأنصى الله عز وجل إن الله لا يخرج فقده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك، وقالت امرأة واحدة لم يجده غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي، قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفسخ والخواتيم في ثوب بلال.
هذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية، لأن النبي عليه السلام لما خطب الناس يوم عيد الفطر كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول أن أشهد الفطر مع رسول الله وعمر وعثمان وكلهم كان يصلي قبل الخطبة، فصلى وخطب ثم نزل وذهب إلى النساء يشق الطريق بين الناس، يعني يمشي بين الناس ويجلسهم حتى وصل إلى النساء فتلى عليه هذه الآية فقال أنتن على ذلك استفهام، فقامت امرأة منهن وقالت نعم يا رسول الله لنحن على ذلك على هذه البيعة التي بايعناك عليها، فأمرهن بالصدقة قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر أهل النار وأكثرها أحطى بجهنم ما جاء في بعض الروايات، فقامت امرأة من صفة النساء قالت يا رسول الله لما قال لي أنك مثلت من الكفاية وقصة العزيز، ثم أمرهن بالصدقة، بهذا دليل على أن الصدقة أنها تنجي من النار أنها تخلص من النار، لهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني صدقة ولو كانت يسيرة ولو كانت قليلة، فصدقنا يا معشر النساء، لأنه لما ذكر أنهن يعني أن النساء أكثر أهل النار فأرشدهن إلى ما به تكون السلامة من النار وما به تكون الخلاص من النار، وهذا إنما هو في أصحاب المعاصي، يعني بالنسبة لأصحاب المعاصي هم الذين إذا تصدقوا وعمل منهم عملوا الأعمال الصالحة ينفعهم ذلك، أما الكفار فلا ينفعهم أي عمل يعملونه، بل كما قال الله عز وجل قريما إلى محل العمل وجعلناه هباء منثورا، لهذا قالت عائشة يا رسول الله من جدعان كان يأخر الضيف وكان كذا وكان كذا أذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوم من الدهر رب الفضيحة التي يمكنه، لأنه ما كان مؤمنا، والأعمال التي يعملها الكفار مهما كانت فيها من نفع ومهما كان فيها من مصلحة والفائدة فإنها هباء منثور لا قيمة لها، لأنه لا فائدة فيها مع وجود الشرك بالله، لأن كل عمل مع الشرك هو حابط ولا يستفيد منه صاحبه شيء، وإنما تنفع الأعمال مع الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فجعلنا تصدقنا من أقراطهن وخواتيمهن، يعني وهذا يدل على مبادرتهن، ما صبرنا إلى أن يصلنا إلى البيوت ويأتين بما شيء مما عندهن، بل الشيء الذي كان معهن كنا يأخذنه من آلائهن وأصابعهن فجعلنا يلقينا، وهذا فيه المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الطاعات. وكان بإمكانهن الواحد يذهب إلى بيتها وتخرج ما عندها من الأموال التي فيها صدقة، ولكن هذا فيه المبادرة، المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الخيرات، هذا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجال ونساء من الفضل والنبل والمسابقة إلى الخير والمسارعة إليه. هذا فيه دليل على أن استعمال الخواتم واستعمال الأمور المحلقة لا لك لذلك، والنساء تستعمل الزينة من الذهب والفضة سواء كانت محلقة أو غير محلقة، والخواتم محلقة والأسورة محلقة، ويعني الأمر في ذلك واسع بالنسبة للنساء، تجمل النساء وتعمل أو تتخذ الحلي من الذهب والفضة على ما تريد. ومعلوم أنه إذا بلغ النصاب فإن فيه زكاة، الحلي فيه زكاة، هذا هو أرجح ما قال العلماء في هذا. المرأة إذا كان عليها العادة الشهرية فإنه يمكنها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تنوي الإحرام وهي فيها وعليها الحيض، ولكنها إذا وصلت مكة لا تدخل المسجد، إنما تبقى في البيت، تبقى في يعني لا يجب أن تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى. هذا هو الحكم الشرعي الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، تفعل ما تفعل شيء إلا أنها لا تتصل به، يعني معناها أنها تدخل تلبي وتلبس الإحرام وتحصل منها التلبية، ولكنها بالنسبة للعمرة إلى وصلك نفسها لا تدخل حتى تطوف حتى تطهر وتغتسل وهي محرمة، لأنها في حال الحج هي محرمة، يعني ليس من شرط الإحرام أن تكون المرأة ليست حائضة، بل يمكن الإحرام على غير طهارة لأنها تنوي ولكنها لا تدخل نفسها حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وإلى أن تنتهي عمرتها. ما تصلي المرأة، المرة في الحال لا تصلي، فثلاث ركعتين هي لازم في الإحرام، لأن الرجال ولا يملك، المرأة إذا صلت حال لا تصلي، معناها كان يجب صلاة، والرجال إذا صلوا ما في بأس.